الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السؤال الأول يقول: رجل استأجر أجراء لينزل له عمل ثم لم يوفهم حقهم، فهل يجوز لهم أخذ حقهم بالقوة إن استطاعوا أو يأخذونه خفية إن كانوا ضعفاء؟ وإن من إخواننا من خرج هذا الصانع على حديثهم عندما شكت زوجها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ونسب ذلك إلى ابن حزم رحمه الله، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان، أما بعد، فإن ما تضمنه تحوى السؤال يعرف بمسألة الظفر، وللعلماء فيها أقوال. والجمهور على استحباب عدم مجازاة من أساء بالإساءة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الحديث هذا رواه الإمام الترمذي وابو داود وحسنه. والحامل على حكم الاستحباب آيات تدل على الجواز كقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وغير ذلك من الآيات. والرأي المعتبر في هذه المسألة القول بوجوب الأخذ قدر حقه بالمال بطر به الضارب، سواء كان من جنس ما أخذ أو من غيره مع إنصاف المظلوم منه، وذلك باستيفاء حقه بعد البيع، وما زاد عن حقه رده له أو لورثته. وإن كان دون حقه بقي مطلوبا في ذمة الظالم، ولا يخرج عن هذا الحكم إلا بالتحديد والإبراء. والمعتمد في ذلك قوله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، وقوله عز وجل: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وبقوله تعالى: والحرمات قصاص، وبقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. أما من الحديث فبقوله صلى الله عليه وسلم على ما كان في السؤال السابق: لهند زوجة أبي سفيان خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف لحقها في النفقة، ولما رواه الإمام البخاري من تقرير لحق الضيف: وإن لم تفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. وهذا وحديث أبي هريرة المتقدم: ولا تخن من خانك، فعلى تقدير صحته فلا وجه للاحتجاج به في مثل هذه المسألة، لأنه لا يعد انتصاف المرء من حقه خيانة، بل هو حق واجب، وإنما الخيانة أن يكون بالظلم والباطل من لا حق له عنده، كما قرره ابن حزم الظاهري، واتبعه الإمام الصنعاني بقوله: ويؤيد ما ذهب إليه حديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فإن الأمر ظاهر في الإيجاب، ونصر الظالم بإخراجه عن الظلم، وذلك بأخذ ما في يده لغيره ظلما. وهذا كله فيما إذا لم يترتب على اكتفاء حقهم بهذا الطريق مفسدة مساوية للمصلحة المراد تحقيقها، لأن الضرر لا يزال بمثله، سواء كانت المصلحة مساوية أو كانت أقوى منه. فإن ترتب على فعلهم مفسدة فلا يجوز عملا بقاعدة دفع المفاسد أولى وأقوى من جلب المخاطر. الله أعلم،
جزاك الله خيرا. سؤال ثاني يقول: صانع يحدد ثمن الزبون مقابل أن يصنع له شيئا وبعد مباشرته لعمله تبين له أن ذلك الثمن المحدد قليل، أي أقل من رأس، أي أقل من رأس ماله، أعني تكاليف المصروف أو قدر رأس المال، فيضيع جهده وعرقه، فتخاصم هو وزبونه. فما الأمر؟ جزاكم الله.
أما عن هذا السؤال فإنما ادعاه الأجير الصانع، وإن يوافق ظاهر الحال فلا يتمسك به بإثبات الاستحقاق لعدة اعتبارات، منها لكون الصانع مقرن بالمبلغ المتفق عليه على العقد، فالمعتبر عندئذ قول الأصيل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه، ولأن الصانع قصر في طلب الحظ بنفسه بعدم سعيه للتعرف على القيمة الحقيقية للصفقة المراد ببرامج، وذلك معدود من تفريطه وتقصيره فلا يضمنه الغير. وإن بني عليه أن الصانع إن علم بالقيمة الحقيقية لتكاليف الصنعة عند العقد ولا استحقاق البتة لسوء نيته، وإن علم أثناء عمله فالواجب تبليغ الأصيل وإعلامه بها، فإن رضي بها ألغى العقد الأول وصار العقد الثاني لازما، ومن حقه أن يطالب بزيادة حالة إذن بناء على العقد الثاني، وإن سقط وامتنع الأصيل فلهما أن يفسخ العقد ويستحق الأجير الصانع سوى المقدار ما أنفقه من عمله بأجر النهر، أي أجرة المدة التي عمل فيها ولا يستحق الأجرة كاملة. أما إن علم بقيمة تكاليف الصفقة الحقيقية واستمر في العمل من غير إشعار الأصيل المتعاقد معه بها كان عمله شبيها بتصرف الفضول، وتصرفات الفضول تقع صحيحة غير أنها موقوفة على إجازة صاحب الشأن، إن أجازه نفذ وإن رده بطل، فما هو الراجح من قولي أهل العلم وهو مذهب الحنفية والمالكية، والله أعلم.
جزاك الله خيرا. السؤال الذي بعده قال تاجر في الذهب أي محل صائغ ومجوهرات، عندما يشتري من صاحب المحل بالجملة يعطيه السلع ويتراضى فيما بينهم على أن يكون الثمن إلى أجل غير مسمى، ما حكم هذه المعاملة إذا تم التراضي بينهم؟
لك أن تعلم أن العملة الورقية هي عملة نقدية قائمة بذاتها، لها صفة الثمنية كاملة، وتجري فيها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من جهة الربا والسلم والزكاة وما إلى ذلك من بقية الأحكام، وهذا القول هو السائد حاليا ودرج عليه غالبية المسلمين الملتزمين بالشريعة في معاملاتهم المالية، وصدرت بموجبه قرارات من مجامع فقهية كما صدرت على وفقه كثير من الفتاوى الشرعية. وبناء عليه فإن شراء الذهب بالفضة أو العكس أو بيعهما بالورق النقدي يجوز التفاضل بينهما مع اشتراط التقابض في المجلس الواحد، ويعد عدم التقابض إن وقع ربا النسيئة، ذلك لأن الوصف الجامع بين الذهب والفضة والأوراق النقدية هو الثمن، ومستند تجويز التفاضل في بيع الذهب والفضة مع اشتراط اتحاد مجلس العقد هو قوله صلى الله عليه وسلم من حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ثم يجب أن يعلم أن حق الله سبحانه وتعالى لا مدخل للتراضي فيه، أي لا يكفي بجواز رضا الآدمي فرضاه غير معتبر فيه أصلا كالربا والزنا والمقامرة والحدود ونحو ذلك، وإنما الذي يقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها وإنما هو حق الآدمي فرضاه معتبر في الجواز دون حق الله سبحانه وتعالى. والله والله أعلم.
جزاك الله خير. الشيخ هناك قضية تعم عمت فيها البلور وكثرت فيها القيوقة، وهي هل الذهب المصوغ أو الحلي سلعة أو ثمن؟ وإذا كان من عروض التجارة فهل يجوز شراؤه بالنقد المتجاوز أي الأوراق النقدية نسيئة، أم يشترط فيه أن يكون يدا بيد؟ جزاك الله خير.
فالجواب على ذلك أن يقال أن السؤال الثاني الوارد إنما هو فرع مترتب عن السؤال الأول المتمثل في حقيقة الحلي والسبائك والأواني أواني الذهب والفضة، هل هي من عروض التجارة أم رؤوس أثمان يجري فيها أحكام الربا؟ الظاهر أن الحلي والسبائك وأواني الذهب والفضة المعروضة للبيع لم تسقط عنها جوهرية الأثمان مهما تغير شكلها وصورتها، فهي بمنزلة الدراهم المضروبة. ويدل على ذلك حديث عبادة بن الصامت المتقدم رضي الله عنه مرفوعا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء سواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ففي إطلاق الأصناف الستة في الحديث من غير التقييد يدل على دخول كل صنف جميع أنواعه، فهو شامل للجيد والرديء وللصحيح المكفر والخالص والمغشوش والمنقوش والمشروب والحلي والكبر، وقد نقل الإمام النووي الإجماع على هذا. ثم إنه من جهة أخرى لولا أن صفة جوهرية الأثمان لا تفارقها لما حرم اتخاذها للاستعمال والزينة، ولأن اتخاذ أواني الذهب والفضة يجب فيها الزكاة إن بلغ نصابا، وكذلك ما اتخذته المرأة حليا ليس لها اتخاذه كحلية السيف أو ما ادخرته من سبائك وحلي لا على وجه الاقتناء فإن فيه الزكاة إجماعا، أو كان حلي مباحا على الأصح من أقوال أهل العلم، فمتى بلغ مقدار المملوك من كل منهما نصابا وحال عليه الحول وكان فارغا عن الدين والحاجات الأصلية وجب فيها الزكاة سواء أكان نقودا أو سبائك أو كبر، لقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم الآية. فدل ذلك على أن السبائك والأواني لا يخرجها شكلها وصورتها عن جوهرية الأثمان التي تتصف بها الدنانير والدراهم المضروبة، ولو كانت معروضة للبيع، ولذلك لا يجوز السلم في السبائك والأواني والحلي بالدراهم والدنانير على أصح الأقوال، لأن من شرط المسلم فيه أن يكون مؤجنا، وهذا الشرط ينافي شرط التقاضي في المجلس الواحد في المسائل الربوية، وكذلك عقد الاستثناء سواء من جعله نوعا من السلم وهم من عدا الأحناف أو ممن اعتبره بيعا وهم الأحناف، فإن أحكام الربا يجب مراعاتها بين الشيء المصنوع والثمن المقابل له. هذا ولو اعترض على ما تقرر ذكره من أنه يجوز الاستثناء في الذهب والفضة استدلالا بفعله صلى الله عليه وسلم من أنه استصنع خاتما من ذهب ثم ألقاه واتخذ خاتما من فضة واتبعه الصحابة رضي الله عنهم وفعلوا ما فعل. فجوابه من جهتين: الأولى أنه يحتمل أن يكون حكم البراءة الأصلية أو الإباحة الشرعية بفعله صلى الله عليه وسلم كان قائما في جواز الاستصناع في حلي الذهب والفضة قبل نزول آيات تحريم الربا التي كانت في آخر الآيات التي نزل بها القرآن. والثانية أن عقد الاستصناع خلافا لعقد السلم لا يجب فيه تعجيل الثمن، بل يجوز تعجيله وتأخيره إلى وقت القبض أو بعد القبض كما يجوز فيه التقصير. فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخر الثمن إلى وقت القبض وجرى التقابض بين الثمن والمثمن في مجلس واحد انتفت فيه صورة الربا المنهي عنها، إذ لا لزوم لعقد الاستصناع إلا بعد تحضير المصنوع على الصفة المشروطة. والاحتمال الأخير أقرب لدفع التعارض بين أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم، إذ الواجب درء التعارض بين أدلة الشرع ما أمكن، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منهم فاعملوا به وما جهلتم فردوا إلى عالمهم وعليهم. فإن تغير الذهب والفضة وانقلابهما إلى عروض تجارة أو أثمان قيم فإن الربا يجري فيهما ما دام كل منهما يتصف بجوهرية الأثمان أو رؤوس الأثمان، ويرد حكم المنع إلا بشرطه كلما وجدت العلة المتمثلة في النقدية وينتفي بانتفائها على ما هو معروف في مثل في الطرد والعكس أو ما يعرف بالدوران الوجودي والعدم. والله أعلم.
جزاك الله خيرا. هناك معاملة تجارية أخرى عمت بها البلوى أيضا، وهي أن تكون لتاجر ما سلعة غير مرغوب فيها لرداءتها أو لعيب فيها أو لغير ذلك، وتكون عنده سلعة على عكسها أي المرغوب فيها ويقبل الناس على شرائها بكثرة، فيشترط على من يريد شراء هذه السلعة أي السلعة المرغوب فيها أن يأخذ معها السلعة غير المرغوب فيها طوعا أو كرها، فما حكم هذا الشرط؟
إن مثل هذه الشروط فاسدة تبطل العقد من أصله لكونها منافية للمقصود الأصلي من البيع ومخالفة مقتضاه. ووجه المنافاة اشتراطه على صاحبه عقدا آخر ضمنه كأنه يبيعه شيئا بشرط أن يبيعه شيئا آخر أو يقرضه أو يشتري منه أو نحو ذلك. ودليل الفساد قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. وقد ورد النهي عن البيعتين في بيعة من حديث عبد الله بن مسعود وحديث أبي هريرة بن عمر رضي الله عنه كما في مسند أبي داود وغيره. وإذا كان اللفظ الفاسد يلتفت إليه عند الجمهور إذا كان معلوما حلالا، فمن باب أولى إذا كان فاسدا أو معيبا أو رديئا. أما إذا اشترط أحد الطرفين نفعا معلوما في البيع سواء كان الاشتراط من البائع كأن يسكن الدار المبيعة شهرا أو من يشتري أو من المشتري كاشتراط إيصال المبيع إلى محل إقامته ونحو ذلك، إذا كانت تلك المنفعة مما يجوز استبقاؤها في ملك الغير فإن البيع صحيح مع شروط العائدة للبائع أو للمشتري من منافع معلومة في المبيع، وهو مذهب المحققين من أهل العلم، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ميزان المقيم وغيره. إذ الأصل في العقود والشروط الإباحة والجواز، ولا يصرف عن هذا الأصل لغير دليل شرعي، والأدلة توافق هذا الأصل ولا تخالفه، منها قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، وحديث جابر عند الشيخين في قوله: واستثنيت حملانه إلى أهله، وقوله عليه الصلاة والسلام أو في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم. وعليه فإن مثل هذه الشروط التي لا تتضمن أي محذور ولا مفسدة فيها مطلقا وليست وسيلة إلى مفسدة، فهي باقية على الأصل المقرر في المعاملات، والله أعلم.
جزاك الله خيرا. شيخنا، ما رأيكم في تاجر يشتري سلعة ويدفع عليها عربونا ثم يبيعها في نفس السوق بسعر أغلى، فهل هذه الصورة جائزة شرعا؟
هذه الصورة من البيع غير جائزة لعدم حيازة المشتري سلعته إلى رحله وهو المكان الخاص به، ودليله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق فلما استجوبته لقيني رجلا فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: لا تبحت حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله، ولأن المشتري إذا لم يحوزها أو يقبضها لا تدخل تحت ضمانه إذا ترفت، ويكون الضمان على حساب مال البائع، وفي ذلك ربح للمشتري لم يضمنه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن ربح ما لم يضمن، والله أعلم.
بارك الله فيكم. شيخ، سؤال آخر: رجل اقترض من آخر مبلغا ليستثمره في تجارة، واشترط على نفسه أن يعطي نسبة للمقرض أي نسبة من الربح، فهل هذا جائز؟ أما السؤال الثاني: رجل أقرض آخر مالا، وعندما جاء وقت زكاة ماله حسب المبلغ أي عد المبلغ جمع المبلغ الذي قرضه وجعله من المقدار المخرج من الزكاة، أي جعله زكاة من المدين، فما حكم هذا العمل؟
بخصوص السؤال الأول، إذا أبرم الاتفاق بينهما ابتداء على أن يعطيه أو أبرم الاتفاق بينهما على أن يعطيه منفعة أو ربحا فهو ربا محرم شرعا، لأن المنفعة مشروطة من المقرض أو في حكم مشروطة، وهذا ما يعرف بربا الديون المتعلق بالذمة المتمثل في قاعدة انظرني أزيد، فتحريمه تحريم مقاصد كما قرره ابن القيم، وكل الآيات القرآن الواردة في تحريم الربا إنما نزلت في هذه الصورة من صور الربا المحرم. أما إذا لم يشترط عليه ربحا أو منفعة، بل أراد المقترض من طيب نفسه أن يجازيه على معروفه ويقضي دينه بالإحسان، فإن ذلك يعد تضرعا من المستقرض سواء كان في الصفة أو المقدار أو العدد، ويدل عليه ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي رافع رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فإن خيار الناس أحسنهم قضاءً. وفي رواية البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله قال كان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فقضاني وزادني. وفي الحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه. أما حديث كل قرض جر منفعة فهو ربا، وإن كان فاسق الإسناد على ما ذكر ابن حجر، إلا أن المعنى بالتحريم مقيد بما إذا كان نفع القرض مشروطا أو متعارف عليه كاتفاق سبق بين المقرض والمقترض جمعا وتوفيقا بين الأدلة. أما السؤال الثاني فإن إسقاط الدين عن الفقير يجزيه عن الزكاة ولا يشترط قبضها بل إبراؤه منها في حكم التسليم إليه كمن له مال وديعة ودفعها عن الزكاة، فإنه يجزيه سواء قبضها أم لم يقبضها. وبهذا قال عطاء الحسن البصري، وهذا المذهب اختاره الإمام الشوكاني. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخ. هناك أيضا قضية مما عمل أيضا بها البلوى، وهي سكنات معروفة بسكنات صندوق التوصيل والاحتياط، وهي مثلا أن تدفع 10 ملايين مثلا لبناء سكنات، والباقي تتكفل به صندوق التوصيل والاحتياط أي ركنات، وهو عبارة عن قرض يعوضه أو يسدده الملتفت في مرتبه الشهري لكن بالفوائد الربوية. شفت ما حكم هذا الشراء في هذه يعني المساكن من هذه المال في المساكن؟
أولا لنعلم أن الاختلاط من البنوك أو ما يماثلها من المصارف المالية الحالية المؤسسة على التعامل الربوي حرام قطعا، بنص من أو نصوص من القرآن الكريم المنزل على هذا النوع من ربا الديون الذي آذن الله للذين يتعاملون به بحرب من الله ورسوله. والأحاديث أيضا النبوية الكثيرة التي تنهى عنه أيضا، غير أن مثل هذا الحرام القطعي يجوزه بعض العلماء لضرورة حادثة أو بحاجة ملحة صدق اللجوء إليه بعد تعذر كافة السبل للخروج من الضيق المادي أو المأزق الاجتماعي كالقوت الضروري لنفسه ولأولاده لدفع المجاعة عنهم والملبس والمسكن الواقيان والعلاج الضروري الذي يخشى تفاقم المرض إن لم يعالج في الحال، ونحو ذلك بناء على قاعدة الضرورات ذي المحظورات وقاعدة إذا ضاق الأمر اتسع، مصداق لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وبقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج هذا. ولا يفوتني أن أذكر بأن الضرورات والحاجيات المنزلة منزلتها يجب أن تكون بقدرها أخذا لقاعدة الضرورات تقدر بقدرها، وقاعدة إذا اتسع الأمر ضاق، وقاعدة إذا زال الخطر عاد الحضر، على أن إذا أقدم عليه يجب أن يكون له كارها ساخطا غير باغ ولا عاد، فإن الله بعد هذا غفور رحيم. الله أعلم.
جزاك الله خير. شيخ أخ يسأل هل يجوز له أن يعمل في مطبعة تابعة للبنك الجزائري المركزي والتي وظيفتها صنع الدراهم وصنع الجوازات والطوابع البريدية وغيرها من الأمور المطبعية، فهل هذا يجوز له أن يعمل في هذه المطبعة؟
الجواب على هذا السؤال أن يقال أن تركيب النظام الاقتصادي الحالي وجهازه الحالي عموما مبني على التعامل بالربا المحرم. الأصل أن كل عمل تضمن ضررا على المسلمين أو ظلما أو تحريما فلا يجوز مباشرة العمل فيه أي مشارك فيه بأي جهد مادي أو معنوي عملي أو قولي. فإن المعين على المعصية يعد شريكا في الإثم بالكل وسيلة إلى الحرام يحرم، وهذا معنى التقييد القائل ما أدى إلى حرام فهو حرام. والكل كالحق واللعنة بقدر المشاركة في الإثم والذنب. لذلك نجد المشرع يحرم المشاركة في مع كل ما آكل الربا في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وممثله وشاربه كاتبه، وفي رواية أخرى آكل الربا وممثله وشاربه. إذا علم ذلك ملغ المرمى على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. وفي رواية مسلم قال هم سواء. إن أما كل جعانا على الظلم دول التعاون على الإثم الإثم مصداقا بقوله تعالى ولا تعاون مع الإثم الإثم. وما كان في حكم التابع فهو فرض يلحق به حكم الأصل، يعني التابع تابع بمتبوعه عن بمقتضى القاعدة التابع لا يضرب الحكم. هذا هو يذهب بعض العلماء المحدثين إلى جواز العمل في البنوك الربوية والمصارف المالية الحالية بأن أعمال البنوك أقلها هو الحرام وأغلبها حلال. طيب، بحجة أن في العدول عن ذلك خطورة على الإسلام، وهذا الأمر الذي ويؤدي بطريق او باخر الى سيطرة المسلمين عليه، وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة ودلت على هذه الامة. ولا يخطر ان مثل هذا التعديل لا يقوى على القول بحرية العمل في البنوك ولواحقها وضرورياتها، اذ الاصل فيها قيامنا على اساس موجب بحرب الله ورسوله جريا على قاعدة من ملك شيئا ملك ضرورياته. ليس الأمر كذلك بمن كان أصله غير محرم، لكن شابته شاهد التحريم في أحد لواحقه، فالأمر يختلف ولا يقاس هذا على ذاك، فيمتنع فقط العمل في تلك اللواحق المحرمة. أما إذا كان العمل ضرورة وقتية حقيقية ملحة أو بحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت وخاصة بحيث لا تغني عن الحوائج الأصلية وقاية من التهلكة، فإنه يجوز من غير أن يكون باغ للذة طالبا لها ولا عاد حد الضرورة أو بحاجة مع إبداء كره في ذلك العمل على أن يداوم على البحث عن العمل عن عمل آخر يسترزق منه يغنيه عن أوزار الحرام، كما قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. والله أعلم.
وخلافا لمن كرهها مطلقا وهو مذهب ابراهيم النخعي. ويظهر لي ان من منشأ الخلاف في هذه المساله يعود الى النهي الوارد عن صوم الرجل على صوم اخيه، هل يكمل على جميع الأحوال أو على حالة دون حالة على ما أفاد ابن رشد في الجيش مثال. وبالنظر إلى الأحاديث المجيزة لبيع المجاورة والمانع لها لا تصلحها بالاحتجاج من حيث ضعف سندها من جهة وتقابلها المهدي إلى إسقاطها من جهة أخرى، فإن الرأي أي المختار هو ما تركه الجنود في جواز بيع المجاورة، باعتبار أن المجاورة لا يتم التسليم بأنها بيع مشمول بالنهي عن السلم عن سلم الغير بحصول فرق بينهما. من ناحية أن بيع المستعان المنهي عنه إنما يتقرر بعد التراضي الأولي على الثمن ولكون البائع إلى المشتري. أما بيع المجاورة فهو دعوة إلى التعاقد وليس ثمة تراض على الثمن ولا ركون البائع إلى المشتري. فالترف ولو سلمنا شمولية النهي عن بيع المستاد ببيع المجاوزة فإن صورة بيع المجاوزة تخرج عن عموم النهي بالإجماع المنقول عن ابن عبد البر وابن خزامة المغني، حيث يقول فيما معناه: وهذا أيضا إجماع المسلمين يبيعون في أسواقهم بالمجاورة. وقد نقل ابن حزم الظاهري بسنده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه باع إبلا من إبل الصدقة في من يزيد، ولم ينقل له مخالف ولا منكر من الصحابة رضي الله عنهم، فكان ذلك إجماع منهم على تسويقه. فما أن الحكمة تقتضيه لأن سوء تركه يلحق غير بالباعة، وخاصة للمحتاجين الذين كتبت تجارتهم فلا يملكون وسيلة للوصول إلى ترقية متطلباتهم المعيشية إلا بمثل هذه الطرق، فالحاجة الداعية وماسة إليه. هذا والمجالدة السرية العالمية سواء كان السر عن طريق الهمس في الإبل أو عن طريق عرض مكتوب ومغلق في رسائل ومظاريف موجهة إلى البائع لفتحها في يوم محدد، فإن حكمها لا يخرج عن حكم بيع بالمجالدة، وهي لا تتنافى عن نصوص الشرع في عمومها، بل الشريعة تراعي أعراف الناس في الأسواق وتقرر المبدأ المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وجدير بالتنبيه والبيان أنه اشترط في بيع المزايدة شروط على مال وزاد في العقود، غير أنه على وجه التأكيد والوضوح يشترط في بيع المزايدة أولا التعريف بالسلعة المراد بيعها تعريفا تاما وصادقا لقصد الابتعاد عن التغرير والتدليس، كما يشترط فيها قبول البيع من النجش أو تواطع البائع مع غيره، قصد الزيادة في ثمن السلعة لنفع البائع وإضرار المشتري، كما يشترط قبول من الصورة العكسية للنجش وهو تواطع المشتري مع المنافسين معه قصد إرصاد المزاد على سعر قليل. وعليه فالإخلال بمثل هذه الشروط يجعل عقد بيع المزاد غير جائز شرعا، مما فيه من انتفاء حكمة التشريع في دفع المفاسد وجلب المصالح. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز لشخص الان يكون مطالب الضرائب وهل يعتبر حلالا شرعا؟ وهل يجوز فرض الضرائب الى جانب الزكاه في الدوله الاسلاميه؟ واذا كان العمل في الضرائب جائزا في هذه المطالب، كيف يمكن تفسير او تاويل حديث ذل النفس والناكسين والعاشرين؟
قبل الشروط هذه الاجابه ينبغي التفريق بين نوعين من الضرائب التي يسميها بعض الفقراء من المالكية بالوظائف أو بالخراج، ويسميها بعض الأحناف النوائب أي نيابة الفرد عن السلطان، وعن بعض الحنابلة بثلث السلطاني. هذه الضرائب فيها ما هو مأخوذ بحق على سبيل العدل وبشرطها، وضرائب أخرى تؤخذ على سبيل الظلم والتعدي. الضرائب التي يفرضها الحاكم المسلم لضرورة قاضية أو لسد حاجة داعية أو لدرء خطر داهم أو متوقع، تكون الخزينة العامة للدولة لا تفي بالحاجيات ولا تغطيها بالنفقات، فإن العلماء أكثر في تجهيز فرضها على الأغنياء عملا بالمصالح الموصلة، وتأسيسا لقاعدة تفويت أدنى المصلحتين لتحصيل لأعلام، وقاعدة نتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام. وبهذا قال أبو حامد الغزالي في المستصفى والشاطبي في الاعتصام، حيث نص على أنه إذا خلى بيت المال وزادت حاجة الجن فللإمام أن يوقف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال، فلا يخفى أن الجهاد بالمال مفروض على المسلمين وهو واجب آخر غير فريضة الزكاة، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وفي قوله سبحانه وتعالى أيضا: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. في قوله تعالى أيضا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقوله عز وجل: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فيقول: من حق أولي الأمر المسلمين أن يحددوا مصير كل فرد قادر على عبء الجهاد بالمال على ما قرر له صاحب رياسة الأمم. واحتج النووي وغيره من أئمة الشافعية أنه يلزم أغنياء المسلمين إعانتهم من غير مال الزكاة، ويذكر ضمن ما ذكرنا سائر المرافق العامة العادية على أفراد المجتمع كافة، سواء كانت مصلحة الجماعة وتأمينها جنديا واقتصاديا تحتاج إلى مال لتحقيقها ولم تكفيهم الزكاة، بل وحتى إذا كانت الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته يتطلب ذلك، إذ أن تحقيق حكم لازم على كافة المسلمين، وفرض الزكاة لا يفي بما هو لازم، وإنما يتم الواجب بفرض مال ضريبة غير الزكاة، فيتقرر الوجود عند ذلك بناء على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم إن الفرض يغنم من تلك المرافق العامة الممهدة لفائدته والمهيئة لمصلحته من قبل الدولة المسلمة، فإنه عليه بالمقابل أن يدفع ما هو داخل في التزامه عملا بمبدأ الغرم بالغرم، غير أن هذا التشريع مقيد بجملة من الشروط، منها أن يكون بيت المال المسلمين خاليا وحاجة الدولة إليه حقيقية، وانعدام الموارد المالية الأخرى لها، منها وجود يدافع في مصالح الأمة على سبيل العدل. من ذلك أو من الشروط أيضا الالتماس مشورة أهل الرأي ورجال الشورى في تقدير حاجيات الدولة إلى المال العاجلة ومدى كفاية الموارد عن عجزها مع مراقبة جمعها وتوزيعها بالصورة المطلوبة شرعا. هذا النوع من الضرائب الذي يتسم بالعدالة والقسط فقد أقره فقهاء المذاهب الأربعة تحت تسميات مختلفة كما تقدم. ويؤيد ذلك فعل عمر بن الخطاب أثناء خلافته أنه كان يفرض على تجار الحرب العشر ويأخذ من تجار أهل الذمة نصف العشر نصف العشر ويأخذ من تجار المسلمين ربع العشر. أما النوع الثاني من الضرائب المشفقة والجائرة فليست سوى مصادرة لجزء من المال يؤخذ من أصحابه قهرا وجبرا وكرها من غيره طيب نفس منه مخالفين في ذلك المبدأ الشرع العام في الأموال وهو أن الأصل فيها التحرير استنادا إلى نصوص كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه وبقوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد وقوله صلى الله عليه وسلم ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وعليه فإن ما ورد ثابتا أو غير ثابت من أحاديث ذم المكات والعشار واقترانها بالوعيد الشديد إنما هي محمولة على البدايات والضرائب الجائرة والقاصفة التي تغتب بغير حق وتنفق في غير حق ومن غير علم بمعنى أن المرابط العامل على جبايتها يستخدمه الملوك والبنكار وأتباعهم لقضاء مصالحهم وشعاياتهم على حساب الفقراء ومظلومين مجتمعاتهم من شعوبهم وضمن هذا المنظور وضمن هذا المحتوى يقول الإمام الذهبي في الكبائر المكتاب من أكبر أعوان الظلمة بل هو من الظلمة في أنفسه فإنه يأخذ ما لا يستحق ويعطيه بمن لا يستحق. هذا هو حال التعامل الذي فاز العالم عند ظهور الإسلام. ولا تزال هذه الضرائب المشحذة تفرضها الحكومات اليوم على أوساط الناس وفقرائهم من مجتمعاتهم وبالخصوص الشعوب الإسلامية فترد على الرؤساء وعلى الأغنياء والأقوياء وتصرف غالبا في شهواتهم وملذاتهم المتمثلة في جملة من البروتوكولات الرسمية في استقبالات الزائرين من الملوك والرؤساء وفي ولائمهم ومعرجاناتهم التي يأخذ فيها الفجور والخمور وإظهار القصور نصيب الأسد فضلا عن أنواع الموسيقى وألوان الرقص والدعايات الباطلة وغيرها من شتى المجالات الأخرى المعلومة والمشاهدة عيانا. ضربت التكاليف الجارية وكانت هذه الضريبة فعلا كما عبر عنها بعض أهل العلم بأنها تؤخذ من فقرائهم وترد على أغنيائهم خلافا لمعنى الزكاة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وبناء على ما تقدم فإنه يجب على المسلم الحريص على دينه أن يتجنب المحرمات والمعاصي وأن يبتعد عن كل عمل يلوثه بالآثام والذنوب وينجس أمواله ويطهرها كما ينبغي عليه ألا يكون آلة ذم ووسيلة قهر يستخدمه الظلم صوت عذاب لإرهاق الناس بالتساليك المالية بل قد يكون من الظلم أنفسهم لأن غالبا ما يشارك الظالمين ظلمهم ويقاسمهم الأموال المحرمة على أن الشرع إذا حرم شيء حرم ثمنه كما قال عليه الصلاة والسلام قاتل الله بهود لما حرم الله ولما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. أما فرض الضرائب إلى جانب الزكاة إذا لم يوجد المورد لسد هذه الحاجة إلا الضرائب فيجوز أخذها بل يجب أخذها عند خروج بيت المال وإيقافها في حقها وتوزيع أعدائها بالعدل والمساواة على ما تقدم في الضرائب العادلة وما تأيد به ميزان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا ما بدا به في هذه المنزلة بين قبطة من الله إن اخترتك من نفسي الله نسأل أن نسدد خطانا ويبعدنا من الظلم ويسقطنا مما فيه خير الدنيا والآخرة ويجعلنا عونا في إصلاح العباد والبلاد إنه الذي بارك القادر عليه.
بارك الله فيكم. سؤال الذي بعده هل يعتبر عامل في شركة النخل الزيني سواء كان ممن يقدمون الخدمات في الطائرة أو قائدها وعلى مثل المسافرين وقد يشربون الخمر أو ما يشابهها من المحرمات كما هو معلوم في مصلحة خدمة المسافرين في الطائرة أو حتى ممن يهيئون ذلك كالمهندس مثلا في مصلحة صيانة الطائرات فهل يعتبرون ممن يتهاونون هذه الأمور؟ في نفس المضمون السؤال الأول ولكن لرجل يعمل مع فريق النخل البحري فبعضهم يشرب الخمر ثم هو ينهاهم ثم لا يستجيبون هل يعتبر ممن قال فيه سبحانه وتعالى كانوا لا يتناهون عن ممكن يفعلوه وبئس ما كانوا يفعلون وهي اللعنه التي لحقت بني اسرائيل الكافرين منهم فهو ينهاهم ثم يتعامل معهم بحكم تقديم خدمات الفريق وهل يعتبر كذلك ممن قال فيه الله تبارك وتعالى ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون او هو ممن اتبع هوى وكذلك اذا ما حمل شيء من الخمر في الداخله فمن تلحق باللعنه من بالتوبيخ وجزاكم الله خيرا.
إن المسلم ما دام قادرا على اداء واجباته وتحمل تبعات عمله يجوز له أن يكسب رزقه عن طريق الوظيفة التي أسندت إليه أو العمل الذي أوكل إليه إذا كان أهلا له. شريطة أن لا تتضمن الوظيفة أو العمل ضررا على المسلمين أو ظلما كالعمل الربوي أو حراما كالعمل في ملهى يشتمل على محرمات كالرقص والإهانة وبيع الخمور ونحو ذلك سواء باشر العمل أو شارك فيه بجهد مادي أو أدبي أو عملي أو قولي فإنه يعتبر معينا على المعصية شريفا في الإثم على ما تقرر من أن ما أدى إلى حرام فهو حرام على أن الإثم تختلف درجاته على الجميع باختلاف قدر مشاركته. ولذلك لما حرم الشرع الزنا حرم كل ما يقضي إليه من وسائل وسد الذرائع والمقدمات والدواعي الموصلة إليه من صور خليعة والتدرج جاهدي واختلاط المذموم وقوة غير آمنة وآثمة وغناء فاحش يحرك الشارات ونحو ذلك. وكذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم المشاركين لآكل الربا من كاتب وشاهدين والمشاركين في الرشوة من الغاشي والمرتشي والرائش. ومن هذا القبيل وردت اللعنة على عاصر الخمر ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات إليه. ولكل تلحق اللعنة على قدر مشاركة إليه إذ كل إعانة على الإثم إثم. قال الله تعالى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا كله فيما إذا لم تقتضي الضرورة الملحة إلى الرجوع إلى هذا الأمر فإن اقتضت فقرر العلماء الرجوع إلى ذلك إذا طرأت ضرورة حقيقية أو حاجة تمزل منزلتها بحيث لا يسعه الاستغناء عن حوائجه الأصلية من معكر وملبس وعلاج فيه الآيات غير أن يكون باغ للمدة طالبا لها ولا عاد حتى الضرورة مع كراهيته لذلك العمل واستمراره في البحث عن غيره حتى يفتح الله عليه بكسب حلال طيب يغني عن خبائث حرام. هذا هو فيما يظهر لي أن الأصل في شركتي النقل الجوي والبحري عدم التحريم وإنما اعتلى الأصل بعض المحرمات والحرام والحرام لا يحرم الحلال والفرع لا يغلق. لذلك من اشتغل بعيدا عن أوزار الحرام في تلك الشركتين فلا بأس به وإن لم يرضى عن الوضع الكل فعليه أن ينهى عن ارتكاب المآثم والمحرمات التي تفعل جهارا على درجات الإنكار لئلا يرتكب مثل اليد التفجير فضلا عن هجرة أهل الفجور والعصيان والابتعاد عن الفسقة خشية الموت إليهم إلا ما جاءت الضرورة أو الحاجة إليه عملا بالآيتين المذكورتين في السؤال. قال قرطبي في قوله تعالى ولا تركن الذين ظلموا فتمسك من النار ان الايه دلت على اجران اهل الكفر والمعاصي فان صحبتهم كفر ومعصيه اذا الصحبه لا تكون الا عن موده وان صحبه الضار على التقيه فمستثناه من النهي بحال الاضطرار. هذا جواب إجمالي على محتوى الأسئلة السابقة في النظر إلى تقارب مضامينها والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. هذا السؤال الأخير الشيخ فما رأيكم فيما يقتني الصورة الممكن بجلد الأساطير قصد قيادنا أو من يقتني الصورة فيقيلها ضربا بالنظر إلى عدم جديها ليصل إلى تحقيق الاسم من خلال فترة القيادة علما أن هذا العمل هو مصدر رزق وقوت له فمن بالتفصيل جزاكم الله خيرا.
الذي ينبغي أيضا أن يعلم أن من خلق المسلم أن لا يكون مجازيا للمال مفسدا له عابثا بصيده للحيوان والطيور مزهقا للأرواح دون قصد منه إلى أكلها أو لانتفاع بها وذلك لأن الإفلاس من غير منفعة عبث والعبث إضاعة للمال وقد ثبت النهي في الحديث عن إضاعة المال. هذا هو الصائد بالعصور الميت الذي مات حتى أنفه ليحصل به على الحي من عصافير بقصد التملك والتجارة به فلا أرى أي تحذير شرعي يمنع من ذلك ولا ضرر حاصل بممارسته بل المنفعة به مستجلبة وحرمة الميت منها مفتقدة وحبس الحي من العصافير واللعب بها ثبت بما يدل على جوازه. ففي حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير يسمى أبا عمير وكان له مغير يلعب به فمات فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى وحزينا فقال ما شأنه؟ قيل له مات مغيره فقال يا أبا عمير ماذا فعل المغير. كما أن الانتفاع بالميتة قد ورد ما يدل على جوازه بما صح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في جواز الانتفاع بشحوم الميتة من كل السحوم والدهان الجلود والاستصباح بها والاستصباح بها كما صح أيضا في شاف ميمونة رضي الله عنها. ما الصائد بما يقتله من العصافير طعمه
ليمسك الأحياء منها فإن هذا يدخل من باب الإفساد والإدلال والتعذيب بغير حق ومن غير ضرر يتأذى منه. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان بأي نوع من أنواع التعذيب في قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت المرأة في هجرة حبستها حتى ماتت فدخلت النار فلا هي أطعمتها ووسقتها إذا حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم طيرا فقد هدفا بسهامه فقال: لعن الله من اتخذ شيئا فيه ضربا. اتفق عليه. بل خلق المسلم الرحمة بها والإشفاق عليها وإطعامها إذا جاءت وسقيها إذا عطشت ومداواتها إذا مرضت وتجنيدها الأذى، لقوله صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد رطبة أجر، وفي الحديث: من لا يرحم لا يرحم. الله أعلم.